مساحة حرة
من منطقة الدولية، ونحيي كل المستمعين في جميع أنحاء العالم. نحن هنا في باريس استمتعنا بمعرض الكتاب، هذا المعرض الذي أقيم في القصر الكبير، هذا المعلم السياحي الضخم الرائع. كانت ضيفة شرف أيضا المملكة المغربية في مركز أو في جناح ملكي من الطراز الرفيع، ولكن بداخله الكتب الورق والوراقون أيضا كانوا هناك، الذين يبحثون عن الكلمة، عن اللحن، عن الأغنية مها، وأيضا مع التواصل، ويحشقون التواصل مع الآخرين.
نعم أكيد، كان المغرب ضيف الشرف في القصر الكبير بباريس في المهرجان الدولي للكتاب. نذكر أنه منذ سنة 2022 صار اسمه المهرجان الدولي للكتاب، وليس فقط المعرض الدولي للكتاب. وللحديث عن هذا عاطف،
نعم، ينضم إلينا المفكر والكاتب والفنان المغربي قيس بن يحيى. التقينا هناك يتجول كخلية نحل بين أروغة المعرض. صباح الخير أستاذ قيس.
صباح الخير أستاذ عاطف، كيف الحال وحال الإخوة؟
والإخوة والأخوات رائعين دائما، نعم، بجانبي زميلتي مها.
صباح الخير سيدتي،
صباح النور.
أهلا وسهلا، صباحكم نور.
دعنا نبدأ بالنور، وأنت تحشق هذه الكلمة أستاذ قيس. الله، محبة النور، محبة الخير، محبة كما يقول مرسي جميل عزيز في هذه القصيدة الرائعة ألف ليلة وليلة، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم. أنت تحب تحب النور وتحب المحبة وأيضا التواصل مع الآخرين، هذه هي التيمة التي تتحرك بها كفنان وككاتب وكمثقف مغربي.
أكيد، فالنور يا سيدي هو أصل كل شيء، هو أصل الإنسانية. دون النور لن نكون موجودين في هذا العالم، والنور هو صديق المحبة، وهو أخ المحبة وأخت المحبة. فالمحبة تدلنا على النور، وأنا أقول دائما بأن المحبة هي المنبر الحقيقي الذي يدلنا على الأبدية، ودون النور لم تكون هناك لا محبة ولا أي شيء. فالنور هو محرك أساسي في الرجوع إلى الأصل وفي محبة الآخر، هذا هو الأساس.
إذن كنت في هذا المعرض تتجول وتستمع وتبحث عن الكتب، ما هو الشيء اللافت أو ما هو الشيء المختلف وأنت تتواجد في القصر الكبير في معرض الكتاب المغربي؟
الاختلاف هو دون المهرجان، المهرجان هو القاعدة.
جميل.
فأكيد، لأن المهرجان هو المجال الذي يتجلى فيه أجمل ما في الإنسان، البحث عن المعرفة، البحث عن المحبة، البحث عن الكلمة الجميلة، البحث عن مرافقة الآخر دون أي اعتبار أولوي أو اعتبار من خلاله يود الإنسان ربحا ما، إلا أن يكون ربح المحبة وربح الآخر. فتجد في الكتب تعبير على الإحساسات المختلفة، على تعبيرات مختلفة، على آراءات مختلفة. الهدف الوحيد منها هو التواصل مع الآخر، والتأكيد على أن إنسانيتنا إنسانية واحدة لا غيرها. فهذا هو ما الجميل في المهرجان.
وأنت باعتبار أنك مهتم ومكلف بمجال الاتصال والتسيير، بصفتك مكلف بهذه المهمة من الديوان الملكي، الجانب الرسمي، المشاركة المغربية في معرض الكتاب الفرنسي ماذا تمثل؟
هو أول انتفاضة خاصة لتوطيد العلاقة الفرنسية المغربية العريقة التي تتأثر في التاريخ، وهو كذلك فرصة بالنسبة للمغرب للتواصل مع الدياسبورا، مع المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة في فرنسا المغاربة الذين يحملون راية المغرب عالية ويحملون قيم المغرب عالية. فكانت هي فرصة متميزة للتعبير عن هذه الصلة التي لا تنقطع، وكذلك للتواصل مع الإخوة والأخوات الشعب الفرنسي العريق الجميل الذي يتأصل في تاريخ ثقافي متميز. فهذا التبادل هو تبادل أكيد كله ربح وكله محبة وكله صداقة متأكدة ومتميزة.
وهل تظن أن اختيار المغرب كضيف شرف هذه السنة يفتح الباب لترجمة أكبر للأدب المغربي مثلا إلى الفرنسية أو إلى لغات أخرى؟
الهدف سيدتي ليس هو الترجمة بل هو التواصل. فأنا لا أقتنع، لا أؤمن بالترجمة كآلية للتواصل، بل حتى التواصل في كل اللغات أينما كانت اللغات كيفما كانت اللغات، فعندما يكون الهدف هو إيصال الإحساس يكون ترجمة واقعية في الميدانية.
نعم، لكن ترجمة الأدب إلى لغات أخرى هي طريقة للتواصل نوعا ما، لتقريب لتقريب الأدبيين أو محبي الأدب.
أكيد، ولكن أنا عندي قناعة خاصة بأن الترجمة تكون دائما يعني لها دور سلبي في إيصال حقيقة الكتاب وحقيقة ما يعبر عنه في اللغة الأصلية. فأنا مثلا لما أكتب بالفرنسية لا أفكر إلا بالفرنسية، فليست هي ترجمة من فكر عربي إلى كتابة فرنسية، والعكس صحيح، لأنني أعتبر أن اللغة الفرنسية لغة جميلة أكيد، فالتعبير بها يكون بخصوص مواد أو إحساسات معينة لا أكثر ولا أقل، بينما اللغة العربية هي لغة تسمح لي أن أعبر بها عن تاريخي، عن عمقي، عن هويتي، عن جانب يعني نبيسان كوتي ميستيك، جانب روحاني لا تتمكن اللغة الفرنسية من حمله بقوة أو بجوانبه كلها. فالترجمة أكيد توصل نوعا ما بعض الشيء، ولكن لن تتمكن من إيصال الحقيقة العميقة التي تحملها اللغة الأصلية في الكتابة.
حالة قيس بن يحيى هي حالة غريبة شوية. دعنا أطرح عليك سؤال، أنت الآن في عالم الموسيقى، في عالم الشعر، في عالم التأمل، ولكن أتيت من عالم مختلف، الهندسة، هندسة الكيمياء النووية، في عالم اليوم، يعني هذا العالم أصبح عالم غريب أستاذ قيس، يعني الفضاء والذكاء الاصطناعي، وأنت تلج إلى هذا العالم من بوابة الكيمياء النووية. تشابه علينا البقر يا صديقي،
عالمين مختلفين.
أبدا أستاذ عاطف، أبدا سيدتي. فأنا سوف أجيبك من نقطتين. النقطة الأولى هو في ديننا الإسلامي الحنيف قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسوف ينتهي غريبا، وطوبى للغرباء. فإذا كنت أنا غريبا فطوبى لي. ومن جهة تانية أود التذكير بأن في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر كانت حقبة متميزة لإنتاج العلم والمعرفة والأدب والموسيقى وكل ذلك. فكانوا الأشخاص الذين حملوا هذا الإنتاج المتميز لا سيما في الأندلس كانوا في نفس الوقت علماء في الطب، شعراء، فلاسفة، متخصصين في الموسيقى وغير ذلك. فكانت حمل
يعني تعرف للمقاطعة، أنت تتحدث عن المثقف الشامل أو الموسوعي، يعني يكون مختص في الأدب، في الفلسفة، في الفقه، في اللغة، وأيضا في الموسيقى.
أكيد، فالبحث عن الحقيقة، لاكيت دو سانس كما نقول في فرنسي، البحث عن الحقيقة وعن المعرفة وعن المعنى لا يتم كليا إلا من خلال تعدد الوسائل والآليات. فكل هذه المعارف هي ليست إلا آليات ومفاتيح لفتح أبواب في سبيل التطلع إلى المعرفة والتطلع إلى المعنى الذي نعطيه للحياة.
طيب دعنا نولج مباشرة إلى أشعارك، دعنا نبدأ بالشعر أولا. نجد الحس الصوفي في تناول المواضيع، الحب الكوني كما بدأنا هذا الحديث عن الله، محبة الخير، محبة النور، محبة، نجد هذه الكثافة في شعرك أو في المنتوج الشعري لديك.
أكيد، وأنا أعتبر أن المسار الصوفي هو ليس حكرا على أحد، هو ليس طريقة يجب أن نلجها من خلال رخصة أو امتحان أو غير ذلك. فالسبيل الصوفي هو سبيل يتمكن منه كل واحد منا، كل إنسان، فمن خلال التخلي عن كل الأقفال التي تقفل على قلوبنا وتمنع المحبة من التعبير. فلما نجتهد في هذا الإطار نصبح صوفيا، نبحث عن التواصل مع الخالق بطريقة جميلة ومملوءة بالمحبة والخير. فهذا هو السبيل الذي أدعه وأحمله وأستعمل، ما لست أستعمله بل هو السبيل الذي يمدني بالإحساسات التي تصبح كتابات سواء كتبتها الفرنسية أو العربية أو لغة أخرى. فالطريق والسبيل الصوفي هو سبيل جميل وسبيل التواصل مع الخالق وسبيل يمدنا بالنور الذي تكلمنا عليه الذي يفتح لنا آفاق لن تكون أن تفتح لولا هذا السبيل.
طبعا. إذن أستاذ قيس بن يحيى، هل من الممكن أن نستمع إلى شعر من أشعارك مباشرة؟
مرحبا مرحبا. عربي أو فرنسي أو أيا كان،
لسان الإذاعة عربية صديق مستمعي،
يكون بالعربي أحسن.
بالعربي
تفضل.
أوكي، هذا جميل. تكلمنا عن المقاربة الصوفية، ف تحت عيني اسم في العلا.
تفضل.
غابت عني الحروف والكلم يمتنع، ربما لم تخلق بعد ولم تسمع. يهيج القلب بكاء والعين تدمع، تبحث في الأفق عن اسم ينفع. يخفف حر الألم وبالصبر يشفع، يجعل الغد نصرا والأمل يصنع. أخيطه علما أبيضا في العلا أرفع، هيا قد ازداد اليوم اسم به يشع. الحالمون بالحق وبسبيل يتبع، خطوه في ألواح الكتاتيب يلمع. لعله للفطرة ذكرى حياة ومنبع، رأيته في السماء رفع ناصع يسطع. يرقى إليه كل عابد بالدعاء يتخشع، بردا على المؤمن على قلب يتوجع. فيلتقي الأحبة عاليا ويرأب الصدع، في ظلال السلم اسم مقدس يوضع.
الله
رائع.
الله. شكرا.
رائع.
شكرا أستاذ قيس بن يحيى. سنتوقف مع فاصل مع أغنية قصيرة من الفنانات المغربيات اللي شاركنا أيضا في هذا المعرض الكتاب. نستمع لي
نبيلة معا.
نبيلة معا،
وأنا من أجمل أصوات المغرب ما شاء
طبعا
الله.
أكيد.
وأنا أتهم قيس بن يحيى كان وراء حضور هذه الفنانة للمعرض، إيه رأيك؟
من المتآمرين. يا ريت يا سيدي لم يكن. لا يا ريت. نعم. أنا أحمل هذا الاتهام بكل شرف وشغف وسعادة.
يا صراحة فنانة جميلة جدا، صوت
جميلة
رائع.
فعلا.
Thank you. وفتيت الريح تهوى وتتغزل في الليل بيك قلبي فاق وانا فنيت حال قولي بكرا وتمعا درك الكلام وبمعاني تحزن
أنتم دائما معنا مستمعينا في برنامج كافي شو من استوديوهات مونتي كارلو والدولية في باريس ومساحة حرة. نستضيف أو استضفنا اليوم الشاعر والموسيقي والمفكر قيس بن يحيى، وهو أيضا مهندس في الكيمياء النووية. مرحبا بك من جديد.
أهلا سيدتي. أهلا وسهلا.
وما زلت تحلق معنا في مجال الموسيقى والشعر والتأمل والورق أيضا والكتاب عزيزي قيس، وتحدثنا عن الشعر وعن التصوف وعن هذه الروح الصوفية، وأنت تتأمل في الحب وفي الروحانية وفي الفن كوسائل للاتصال والتواصل باستمرار، ولكن أيضا أنت شغوف بالموسيقى، موسيقى الجاز. سنسميك ليس من الشعراء الصعاليك الذين يحبون الموسيقى، ولكن من المتصوف الصعاليك الذين يحبون أيضا الموسيقى وموسيقى الجاز.
أكيد أكيد، موسيقى الجاز كانت من المكون الأساسي للحس الشعري قبل كل شيء، لأن تعلم أن الموسيقى تربي الأذن وتربي القلب على جمالية الصوت وجمالية الكلمة وجمالية الإيقاع، فكل هذه الجوانب هي أساسية في الكتابة الشعرية، بحيث أنني قبل كل شيء أود التأكيد على أن كل كتابات الشعرية لا تتبع نمطا أكاديميا محض، بل هي تلقائية، بل هي عبارة عن انفجار لحظي آني، أمد قلبي بالقلم فيكتب ما أحس به في الحين، وكتابات تكون مبنية على إيقاعات موسيقية تملك نفسي تملك أذني منذ أن كنت موسيقيا أعتبر موسيقى أساسا في الحياة، فكان لها دور أكيد وقوي في كل الكتابات الشعرية، حيث أن تقريبا كل الكتابات الشعرية يمكن أن تغنى وأن تلحن بطريقة سهلة، لأنها مبنية على إيقاعات وإيحاءات موسيقية اللي كانت هي الأساس.
خط هذه التجربة حتى الآن، هل هناك قصائد مغناة من شعرك؟ لأنه هذا سيعودنا إلى شعر الوالد أيضا وسيرة الوالد.
أكيد هناك بعض القصائد تغنت والحمد لله، وكان لها صدى طيب وأثر طيب على مسامع العامة الناس، وأتطلع أن أمضي في هذا المسار مضيا أقوى إن شاء الله في الأيام المقبلة، فسوف تكون هناك مشاريع في هذا الاتجاه، كتابات تغنى وكتابات تحمل شعري إلى موسيقى.
طيب الآن تحدثت عن الشعر، تحدثت عن الموسيقى وعن التأمل وعن التصوف، لم تفكر في كتابة الرواية أو الكتابة، لأنه يبدو أنك مغامر أو زاهد في مجال الإبداع، فلا تتخوف من شيء؟
لا 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 أتخوف من شيء. الإنسان خلق لكي يكون مبدعا قبل كل شيء، لأن الإبداع هو الذي يوصل الإنسان إلى معارف ومعالم لم تكن من قبل مفتوحة للجميع، فلا بد لكل أحد أن يبدع في كل اتجاهات وأن يحاول في كل اتجاهات، فالإخفاق هو عدم الإبداع، أما لما الإخفاق عند المبادرة فهو إخفاق جميل وهو نجاح بحد ذاته. ف كتابة الرواية ربما، لأن عدد من الروائيين الأصدقاء يحثونني على أن أحاول في هذا الاتجاه، فربما تكون محاولة أنا في صدد التهيئ إليها، وقد أكون سعيدا لو تمكنت، لو نجحت في هذه المغامرة التي قد أحملها قريبا إن شاء الله، لما لا.
وأنت وريث مغامرة أيضا مهمة وتاريخية وموثقة في مجال القناة وفي مجال الموسيقى، وأصبحت يعني أيقونة من أيقونات الموسيقى العربية، قصيدة القمر الأحمر، والتي خرجت من المغرب ذهبت إلى بلدان أخيرة. يعني نعرف المغرب أو في المشرق نعرف المغرب والموسيقى الكلاسيكية المغربية من بوابة أكيد. القمر الأحمر. حدثنا عن شاعر هذه الأغنية وكيف وصلت وأنت شاهد على تاريخ هذه الأغنية فلنفاجئ المستمعين.
شكرا أستاذ عاطف على هذا على فتح هذا الباب، لأنه هو الباب الأصلي والأصيل والباب اللي كان وراء كل من ما 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 جعلني أكون قيس اليوم بما ترونه اليوم فيه. فأنا ترعرعت في بيت كان مليء بالشعر، بالكلم الطيب، بالكلم الجميل، بالموسيقى، بالفن، بالمحبة. والدي محمد بن يحيى الطنجاوي معروف أكثر شيء بمحمد الطنجاوي، كان كاتبا وشاعرا وصحفيا متميزا في آنه في وقته، وكتب وتغنى له أكبر المغنين العرب منهم محمد عبد الوهاب الذي تغنى لشعره القصيدة الرائد الأكبر، وعبد الحليم حافظ الذي تغنى لقصيدة من المصري إلى المغربي، وكذلك عبد الوهاب الدكالي لأيقونة الموسيقار المغربي الشهير الذي تغنى لأشعاره المتميزة، منها هذه يدي ممدودة، هو الحب، مولد القمر، وكل هذه القصائد والأغاني كان لها صدى طيب ونجاح فائق في العالم العربي، ولا زالوا حتى اليوم لكل من يستمع إليها يحن إلى تلك الحقبة الفنية الجميلة الراقية التي افتقدناها. فأنا ترعرعت في هذا المجال في هذه البيئة، وكان آنذاك كل ما أراه بالنسبة لي بيئة طبيعية ليس فيها استثناء. فلهذا لما ابتدأت أن أكتب شعرا أو أحاول أن أكتب شعرا وأنا في صغري كان أمرا طبيعيا، لم يكن أبدا بمغامرة. فتطبعت بهذه الصفة، وكلما أكتب اليوم فأنا أتيقن ومتيقن من نفسي بأن الوالد رحمه الله هو من يحمل يدي لكي أكون كاتبا. طيب، هذه هي الحقيقة.
ولكن الآن وأنت تتحدث أستاذ غيث بن يحيى وكأنك من جيل آخر، يعني من جيل عاشر فترة أو كتب وتواصل من خلال هذه الموسوعية في الموسيقى في الشعر في التأمل، وكأنك من جيل الستينيات أو الخمسينيات وأنت تعيش اليوم بيننا وتكتب في الكيمياء ودرست الكيمياء النووية. فيعني هل أنت من جيل الحداثة، من جيل التقليد، من الجيل التقليدي؟ كيف تصف نفسك وتصف هذه الحالة الآن؟
عندي عبارة واحدة تعبر عن ذلك. نسميها في المملكة المغربية التمغربيت.
أشرح للمشارقة.
التمغربيت هي التحلي بالقيم المغربية الأصيلة. هي قيم تاريخية متجددة في التاريخ في مئات السنين التي تمر عبر السنين دون أن تتغير. فربما عندما أحملها وأكتب بها وأعبر عنها تحس بأنها تدل على تاريخ قد مضى بقدر ما هي معاصرة، بينما تحمل قيما تاريخية. هذا هو أصلي وهذا هو حقيقتي. تمغربيت التي حملتها من أبي، من والدي كما قلت، من والدتي، من بيئتي، وحملتها كذلك من ملكي الذي هو كان رئيسا لعملي، ومنه تشبعت بهذه القيم ميدانيا. فهذا ما يفتح لي آفاقا جميلة، آفاقا حقيقية، آفاقا واسعة منيرة، تمكنني في نفس الوقت أن أكون مهندسا في الكيمياء النووية، فنانا موسيقيا، كاتبا، شاعرا، ولكن قبل كل شيء إنسانا يحب الآخر، يحب عاطف، يحب الفرنسيين، يحب الكاميرونيين، يحب كل الشعوب، لأننا في الآخر إنسانا واحد نلتقي في المحبة وفي رؤيتنا في عين الآخر لا أقل ولا أكثر.
في نهاية هذا الحوار أستاذ غيث بن يحيى، هذا الحوار الشيق معك، هناك قصيدة عبد الوهاب التي غناها عبد الوهاب الدكالي، قصيدة الوالد مولد القمر. نعم، سنستمع الآن ونهديك أغنية لعبد الهادي بالخياط القمر الأحمر. وأنت تعرف كيف كانت المنافسة بين العملاقين عبد الهادي والخياط وعبد الوهاب الدكالي. تفضل.
ولقد تغنى عبد الهادي بن خيط كذلك لأشعار الوالد إلا للفرصة لم تتح لي أذكرها، ولكن هو كذلك صديقا للوالد، كنت أراه في البيت بصفة منتظمة وتغنى لأشعاره كذلك. كانت حقبة لا فرق بين المغنين والشعراء، بل كانوا كتلة واحدة وفرقة واحدة يتغنون بالغناء المغربي الأصيل.
جميل. أكيد أكيد أستاذ قيس بن يحيى، شكرا لك، كنت معنا في مساحة حرة.
مرحبا،
شكرا جزيلا،
وشكرا لكم، وشكرا على الدعوة الكريمة، وإلى اللقاء في حلقة إن شاء الله مقبلة أي وقت تحبون. أكون سعيدا أن أرافقكم وأن أتواصل معكم.
نعم يعني أكيد التقيناك اليوم بالجملة، ولكن سنلتقيك بالقطاع في المرات القادمة.
مرحبا.
على الموسيقى فقط أو الشعر فقط أو التأمل
أو الكيمياء فقط.
نعم. لا كل نعم. كل المجالات تلتقي في مجال المحبة الذي هو يجمعنا اليوم.
وشكرا لك أستاذ قيس، وأكيد لنا لقاءات.